الله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فقرانا منذ قريب في دراسه متعلقات قضيه الكفر والايمان، وتكلمنا في تمائل كلمه التوحيد، وقرانا في ذكر شروط كلمه التوحيد. وهذه السلسله من الشك انها لا يعني حساسيه خاصه، وتحتاج الى يعني ان يكون البناء فيها طبقا فوق طبقه في التفكير، بحيث نمر على اغلب القضايا المهمة المتعلقة بها. إن شاء الله القضايا التي نمر عليها بإذن الله فيما بعد ما نذكر إن شاء الله شروط كلمة التوحيد. حكم التاريخ شيء من أركان الإسلام العملية. فلا شك أن الإمام منعقد على كفر من خلى بشهادتين لو عزمت كلمة. أما من أخذ الشهادتين وأخل بشيء من الأركان الإسلامية بزواج الصلاة وغيرها من الأركان كالزكاة والحج وغيرها، فتنظر التقليد بغير دون الله حكم تارك الصلاة، فهل العبد كافرا كفرا أو مخلوقا يوميا أم لا. أيضا نناقش قضية القواعد التي لابد من الإحاطة بها حسب نحكم على الفعل انه كفر، وكان موقف في الحديث لانه كفر، هل الكفر اكبر ام اصغر؟ كذلك نسلك انقسام النساء الى اكبر واصغر، الشرك الى اكبر واصغر، وهكذا الفسق الظلم، كل هذه الاشياء ونتحرك بالتفصيل عن انقسام شعر الايمان وكذلك شعر الكفر، وما هو الميزان الذي به نحكم على الفعل ان كان مخرجا من المله ام لا. فذلك نعم كما يعني في معنى التوحيد، معنى لا اله الا الله وانواع التوحيد، وكيف نلاحظ الله تبارك وتعالى بالعباده ثم نحكمه بالكلام المفصل في ما يقال بالتوحيد وهو الشرك واغلب صور الشرك المنتشره او التي يقع فيها الناس، التي منها مثلا الحكم بغير الله من الله وتفاصيل هذه القضيه ان شاء الله. كذلك ايضا نتعرض لظاهرة المجادلة في اطلاق الحكم بالتكفير او الكفر، وخارة الاندفاع او التهور في اطلاق الكفر تجاه الحداث او النظرة الجزئية لبعض النصوص لا الذي تأليها، نناقش العدة واسباب العدة يعني او التعبير اخر يعني ان يخرج من الملة ولا ياخذ التكفير، لأنها أمور محصورة، يعني أمور محصورة منذ زمن بعيد، العلماء حصلوا تماما ما هي الأشياء التي يخرج بها فاعلها من الملة ويصير تافهة، فماذا يترتب على حكمه بالكفر؟ سواء من الإحسان في الدنيا أو في الآخرة. كذلك سنناقش قضية أهل الفترة، فمن أهل الفترة ومن في حكمه، و يعني ماذا عن مسؤوليات الدنيا الدار الإسلامية أيضا في الدنيا أو أعذار التوحيد في الدنيا والآخرة، ثم تلك القضية التي ابتلينا بها والتي تتصدر من آل لآخر، ويكثر الإخوة السؤال والكلام حولها مع أن تعرضنا لها كثيرا من قبل، لكن كمان نعود لسؤالها بالتفصيل، وهي قضية الأمر بالجهل وقضية حد الإسلام، قضية بعض المسائل المتعلقة بالإيمان كمعنى الإيمان ومعنى الإسلام، مسألة أن الإيمان يزيد توافق وأنه خوف وعمل واعتقاد، وأن أهل الإيمان يتفاضلون فيه، وأن القضايا بالذات من القضايا التي تأثرت فيها الشرع، لذلك نفوذها في الذكر، فتجد كما ذكرنا في القضايا والقدر أهل السنة واقع بين الشرع، كما أن أهل القبلة وأهل الإسلام وقف بين أهل الديانات الأخرى. فكذلك كما ذكرنا يعني إصرار وتفريق المرجئة تفرق التفريق الجبرية والخبرية كذلك هنا نجد على أخطاء طرفي النقيض المعتزلة الوهابية من جانب والمرجئة المتساهلين من جانب آخر فهذه المسألة التي يخالف هو أهل السنة فيها أن الإيمان يزيد ويسقط لأنه قول وعمل واعتقاد بالقلب وأن أهل الإيمان يتفاضلون فيه ثم السلام على صادق أهل السنة ونثبت أنه مؤمن ناقص في الإيمان وأنه لا يكفر بالمعصية أيضا ناقص طريق العاصي لا يخلد في النار ويمرغ إلى النار وأما المؤمن لا يكفر بالمعاصي إلا هي استحلها والتوبة إلى استكمال الشروط فهي مقبولة من كل ذلك حتى الكفر ثم نذكر بعض الفرق الأساسية في قضية الكفر والإيمان التي حازت عن منهج أهل السنة والجماعة تضررت إلى قسم من النصوص وأعملت فرق النصوص منها الخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم ثم نناقش ظاهرة التكفير التي ظهرت في السنوات الأخيرة وربما من مواد السبعينات أو من 75 سنة بعدها مضت ثورة من جديد نفس هذه الفرق ولكن في ثورة جديدة تحت أسماء جديدة كما هو معروف سواء جماعة التوقف الثوري أو ما سمي الكثير والهجرة أو غير ذلك من الاتجاهات فالمقصد الدواقع الذي وقع إلى ذلك وناقش تفاصيل هذه الأفكار فهذا مجمل مختصر لعامة السبيل التي سنمر عليها بإذن الله وفي أثناء ذلك أيضا هناك قضايا أخرى نتعرض لها بإذن الله في حينها نجتهد طبعا نحاول أن نجمع كل محاضرة مبكرة بحكم على طول مبكرة ليصل على الأخرى مراجعتها إذا يعني عند عقد الاختلاط من هذا الدورة ولكن ليس عن هذا ان الاخوه يؤذنون المطالعه والمراه لهذه القضيه انني اقيمني لو الاخوه استطاعت ان يدركوا كتاب الايمان لشيخ الاسلام ابن تيميه الايمان لشيخ الايمان الكريم لشيخ الاسلام ابن تيميه فانه من اعظم الكتب في هذا الباب تكلمنا عن بعض ظروف كلمه التوحيد و ذكرنا هذه الشروط التي جمعها الشيخ حافظ احمد الحكمي حافظ ابن احمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه معارض القبول القبول معارض القبول نعرف هو صح لمتن المتن المسمى سلم الوصول الى علم الاصول باتباع في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم سلم الوصول الى علم الاصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم شرحه في كتابه العظيم كتاب معارف القرون بشرح سلم الوصول يقول رحمه الله بشهور ظروف سبعه قد قيمت وفي نصوص الوحي حقا غرغا انه لم ينتفع قائلها بالنطق الا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول ومن خيار قدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبه واغفرك الله لما احبك هذا يولع الشروط السبعة لكلمة التوحيد وبشروط سبعة قد قيمة وفي نصوص الوحي حقا غرابا فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول ومن خيار قدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وافتقر الله لما أحبه طبعا قول الأولى وبشروط سبعة قد قيمة يعني قيم بها انتفاع قريها بها في الدنيا والآخرة في الدنيا بوحد الله والكل في الإسلام وحسن الدم والمال والخوف من الجنة والنجاة من النار في الآخرة أما من لم يستوفي هذه الشروط حتى وإن خالها في لسانه ورق بها فلا يرجو بذلك للناس في الآخرة لكن يرتفع بها في الآخرة وأقرب ما يحصل في الأذهانين حين يمرسوا ذلك هو المنافقون فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله ويطعتم دمهم واموالهم في الدنيا وكما قال عليه الصلاه والسلام وحش امرهم على الله فيقول وفي نصوص الوحي حقا يرى يعني هذه الشروط ليست محدثه ولا مخترعه ولا باجتهاد المؤلف وانما هي غربت وقيمه يعني قيمه يعني انتفاع قال انه لما قيم انتفاعه بها بتوقف هذه الشروط فيها بأهلة من القرآن والسنة فإنه لم ينتفع قائلها أي لا إله إلا الله من نطق إلا حيث يستكملها، لا يكفي النطق بها ولا تنفعه حتى يستكمل هذه الشروط الثلاث، والمعنى أن يستكمل بمعنى أن يجمعها في قلبه ويستكمل هذه الشروط دون أن يأتي أن يراقب شيئا منها. وليس المراد كما ذكرنا من قبل، ليس المراد بالشروط السبعه ان يعدها ويحصيها، لكن ما هي شروط لا اله الا الله يحفظها ويقولها قبل كلا، بل المقصود كما ذكرنا يعني الالتزام بها وبراءته مما دون كلا. وقبل من رجل عامي اجتمع فيه هذه الشروط، واذا قال فما هي شروط لا اله الا الله لا ادري، لكنه ينتفع بها وتستكمل هذه الشروط في قلبه ويلفظ بها ويقول له وعدوها لم يحكم ذلك. وكم من حائط بها يجري فيها كالسهم، ومع ذلك تراه وقع كثيرا فيما يناسبها، والتوفيق بيد الله وبه سبحانه وتعالى المستعان. ثم شرع يفصل هذه الشروط ويذكر ادلتها من القران والسنه، فقال العلم واليقين والقبول والانقياد قدر ما اقول والصدق والإخلاص والمحبة واستعرض الله لما أحبه. فأول هذه الشروط كما ذكرناها الأسبوع الماضي ونعيدها اليوم إن شاء الله، العلم المراد العلم بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، العلم بمعناها نفيا وإثباتا، وهذا العلم ينافي الجهل، الجهل المنافي لهذا العلم. فلا بد الإنسان أن يعلم معنى لا إله إلا الله، فإن الله عز وجل قد امر نبيه وهو خير من قال لا اله الا الله وخير من ادى طرقها، ومع ذلك قاله تبارك وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله. وقال تعالى ان من شهد بالحق فهم يعلمون، ان من شهد بالحق يعني شهد بلا اله وان لا اله الا الله وهم يعلمون، يعني شهد بلسانه لا اله الا الله فهو يعلم بقلبه ما نطق به لسانه، ان من شهد بالحق وهم يعلمون. هذا ايضا دليل على اختلاف العلم، شهدوا لا اله الا الله وهم يعلمون معنى ما نطق به ألسنتهم من ان لا اله الا الله. فقال تعالى لان يقول كل انسان مثل هذا التسجيل الذي يتكلم ويرقص، ممكن تسجل عليه لا اله الا الله، لكن هذا مراد جامد ما يقطع ما يقول، فكذلك الشخص الذي يرضيها دون ان يعيها فما في شك ان ذلك لا ينهاره. فقال تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. فقال تعالى يعني هنا وشهد اولو العلم ايضا بهذه الشهاده العظيمه، شهد اولو العلم بلا اله بان لا اله الا الله. فقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. وقال عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء. وقال وتلك الامثال يضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. لكن اربع دليل على اختلاط العلم هو قوله تعالى هنا كما قلنا فاعلم انه لا اله الا الله. ايضا في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. فهذا دليل ايضا من السنه من مات وهو يعلم. فاذا هنا هذا الحديث وامثاله ما ياتي مما فيه ذكر هذه الشروط هو مقول لمطلق الحديث التي فيها مثلا من مات او من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، من مات او كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، هذا لا يفهمه وحده، لكن نفهمه بهذه الاحاديث التي خلدت لا اله الا الله بقيود معينه منها العلم والشروط المذكورة. فدليل العلم ودليل تخريجها بالعلم قوله عليه الصلاة والسلام هنا من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله، يعني يقول لا إله إلا الله ويعلم معناها، يكون عالما بمعناها، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله دخل الجنة. أما الشرط الثاني فهو اليقين المنافي للشك، وذلك بأن يكون قائلها مستلزما بمضمون هذه الكلمة يقينا جازما، فإن الإيمان لا يؤمن فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف إذا دخل الشك؟ لأن الظن لا ينفك إن الظن أعلى من الشك، ومع ذلك الإيمان لا يصلح فيه الظن، لا بد من اليقين. فإذا دخل الريب الغيبة والشك في الحق دخل الإيمان وهذا ما ظنه، وطبعا لو اتفق بذلك الى الوقاية التي يمكنها الشيطان في قلب المؤمن وإنما قال يعني حلا من الشيطان لأنه نفس يعني يدخل القلب ليخلق عنه الإيمان فقد يخلق الإنسان أحيانا بعض الأفكار لكنها لا تستقر في قلبه إنما هي يعني تمر مرورا عبرها حين يستعيذ الله من الشيطان الرجيم وهذه من علامات الإيمان الصريح كما قال عليه الصلاة والسلام حين يشكر أحد الله ذلك فقال ذلك صريح الإيمان ولا يرجع الإنسان إلى كل شيء من هذه الوسائل لكن يرجع إلى الذكر وأن يكف عن هذه الوسائل لأنه كما ذكرنا النص يعني يذكر بيتا يعلم أنه بيت خالد لا يوجد في أي شيء ذو قيمة لماذا يدخله لماذا يدخل يثبت ماذا لكن يدخل البيت الذي يحتوي الأشياء الثمينة حتى يتركها فكذلك الاستيطان لا يعني رد الله كيده للنوم الذي فقط الذي يقبل عليه هو هذه فإذا ذكرت الله من خمر وهرب وجزء رسول عنك من أجل الغوية قال عليه السلام لما سفى إلى الصحابة أول ذلك قال الحمد لله الذي أرضى كيده إلى الوسوسة لا يستطيع أكثر من ذلك فالعبرة بهذه الانتهاء الوسائل التي تدخل صدره قلب المؤمن من فعل الشيطان العظيم وإنما الذي يناقض اليقين هو غير الشك في أمر الله والعياذ بالله يشك إنسان في وحدانية الله يشك في وجود الله أو مثلا يشك في أن عيسى يكون هو الله إذا شك في إيمانه أو شك في أي عقيدة من هذه العقائد المعلومة والدليل بالضرورة نقض إيمانه وهدمه تهديمه يقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فرق لا تفهم الأمثلة لديه من الإيمان ولذلك أصل كلمة العقيدة من العقد او العقدة العمر الوثقى حينما تربط الحمل والعقيدة والعقدة هذه العقدة المفروض انك تبحر الايمان في قلبك وتعقد عليه بحيث لا تطيع القلب ان يتكلف من هذه العقدة مع هذا معنى المعنى العقيدة او هذه العقدة التي يعقدها يعقد الانسان قلبه على الاعتقاد الذي اعتقده فلا ينقده ولا يحله ابدا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون فالفرق في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا أما الغيبة فمعلوم أنها من شأن المنافقين الذين يشكون في إيمانهم هم المنافقون والعياذ بالله الذين قال الله عز وجل فيهم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر إذا ارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ليلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الجنة. أيضا فرق اليقين ليس فرقا يعني مأثره بدون دليل وإنما كما ذكرنا يجمع هذا ويفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام من لا أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله على الجنة يعني من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وهو يعلم معناه بضميمة هذا الحديث الأول إليه من لا وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة كذلك الرق له أيضا من مات وهو يقول هذه الكلمة بلسانه ويعلم معناها ويوصل بها غير متردد في صدقها وأحقيتها فالدليل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما غير شاك فيهما إلا دخل الجنة وفي رواية لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيها فيهما فيحجر عن الجنة لا يحجر عن الجنة من لقي الله وهو مؤثر غير شك بهذين الشهادتين. وفي الصحيح عنه ايضا رضي الله عنه من حديث طويل ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بنعليه فقال من لقيت وراء هذا الحجر يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فذكره بالجنه. من لقيت من وراء هذا الحجر يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فذكره بالجنه. فاستعرى في دخول قريبها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيهما ومعلوم أنه إذا انتهى الشرط انتهى المشروط. نعم. يعني هذه الشروط مثلا كل ما يبدو من اجتماعها كلها. لا يقطع الشعر مع تقبل واحد منها. اما الخط الثالث فهو القبول. هذا القبول العلم واليقين والقبول. والقبول معنى قبول ما اقتضته هذه الكلمه بقلبه ولسانه. وقد الله عز وجل من علينا من انباء ما قد صنع من انجاء من قبلها. معلوم ان هذه الكلمه ينجح كثيرا من الامور. نجح الله من قبلها وانتقل ممن ردها واباها كما قال الله تعالى: وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مطرحوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. يفخرون بامجاد الاباء والاجداد وان حفر من حفر جهنم وانا على اثارهم مقتدون. قال اولم جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا إلا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. المكذبين بلا إله إلا الله. وقال عز وجل: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال أيضا: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كذلك أخبرنا بما وعد به القائلين لها من الثواب وما أعده لمن ردها من العذاب. فقال عز وجل: احشوا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم قال عز وجل في نفس السياق: فإنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون عن أن يقولوها وينقادوا بما تقتضيه. هذا معنى الاستكبار عن المكان الاستكبار عن المكان. فهؤلاء لم ينقادوا لما تضمنته وما تقتضيه كلمه لا اله الا الله من القبيل بالقلب واللسان. انهم كانوا في يقين لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون الا مشاركوا الهتنا لشاعر مجنون. فجعل الله تعالى علمك تهدي بهم وصدقه هو استكبارهم عن قول لا اله الا الله. فلم ينسوا ما لا كفر لا اله كفر بكل اله يعبد من دون الله. هذا ما لا اله الا الله الكفر بالطاغوت كل ما عوي من دون الله. وما لقاه فعلوه من طغى اخر كلمه من الطغيان طغى. والطغيان هو مجردة الحد كما قال تبارك وتعالى: إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فهذا معنى الطغيان. فكل من تجاوزت به حده فقد اتخذته طاغوتا. كل شيء من المخلوقات فيحصل حجر أو قمر أو شمس أو كواكب أو أقلام أو إنسان أو غير ذلك تجاوزت به حده الذي ينتهي إليه حد العبودية لله عز وجل إلى أن تتخذه هو نفسه إلها وتعبده من دون الله فقد اتخذته إلها من دون الله. فهو معنى أنك هذا النوع من الطغيان طغيان طغى عن حده تعبد إلى أن ادعى الربوبية ونازع الله في الربوبية. فهذا معنى الطغيان. ويكفي الله ذكر أنواع الطغيان بالتفصيل. فهم لم يلفوا ما لفته كلمة التوحيد ولم يثبتوا ما أثبته لا إله إلا الله بل قالوا انكارا واستكبارا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. يعني كلمه الكفار سبحان الله كما قال عز وجل: واشربوا في قلوبهم العز بكفرهم. هل احد يعبد العز؟ هذا الانسان عقل مكرم يعبد العز او يعبد البقره ومع ذلك تجدهم يعني اشربوا رب هذا العز يظلوا ولهم سوء عملهم بل قد يقاتلون ويرحون بالاموال والدماء والانفس وكل شيء في السبيل. هذه العقيده الباطله. طبعا انكم يعني تسمعون ما يحصل في احدى الولايات الهنديه من حرب ضريعه بين المسلمين وعلاء الكافرين من الهندوس الذين يريدون ان يعبدوا مسجدا ويعيدوا بناء معبد هندوسي على القرى والمسجد. لماذا؟ اتعرفون لماذا؟ ومكتوب هذه الحرب الضروره التي لا تتوقف والتي يعني اقحت حكومه الهند. هذه الحكومه الجديده وما زالت الرسولة قائمة حتى الآن، يعني يحررون من جديد هدم المسجد ويعني يشنون حلا لنا من أجل هدمه وبناء هذا المعنى. فقلونا لماذا؟ هل يعرف أحد؟ لأنهم يعتقدون أن إلههم مذكور تحت هذا المسجد. الإله الذي يعبدونه مذكور قبل الولد سبحان الله، إله ميت مدفون. فانظر إلى يعني هذه السخف وخيف أن الكفر يعني يقلب على مسار القلب، فإنه لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وذكرنا قبل في مناسبة أخرى هؤلاء الهنود كيف أن بعض الشيوخ طلع على قصر من الرخام الأبيض، قصر في منتهى الفخامة، يعبدون فيه الشيطان، يعبدون الشيطان. وكذلك مثلا نقل عن عندي بعض الكلمات عندي كما كان يعني يمتدح البقرة ويفضلها على أمه، وأن ينبغي أن نأخذ البقرة لأنها ترزقنا وتفعل كذا، يعبدون أيضا البقرة. فالإنسان لا يتصور الأمر يصل إلى هذا الحد، أن كل هذا الحرب حتى يهزم المسجد، بالذات هذا المسجد، لأن إلههم في تصورهم مدخول تحت أطباق الثرى في أعماقه يعني تحت هذا المسجد. فيعني سبحان الله الكفر هنوم أيضا ليس في الجنون وعدمه. على أي الأحوال هذا حال هؤلاء الكافرين يستكبرون عن قول لا إله إلا الله ويكذبون إلا أهلها ولا ينكرون ما في التنفيذ ولا يثبتون ما أثبته، بل هم يواجهون الحق انكارا واستكبارا. اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. فانطلق الملا منهم ان امشوا واقضوا على الهتكم ان هذا لشيء يراد، لا سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاقا. وقالوا هؤلاء ائنا نتارك الهتنا لشاعر مجنون. فكبرهم الله عز وجل ورد عليهم عن رسوله دفاعا عن رسوله صلى الله عليه وسلم فقال بل جاء بالحق وصدق المرسلين. سوف تنكشف الحمل. وهذا اليقين الذي تكلمنا عنه انفا جميع الخلق سوف يستوون فيه، لكن في دار الجزاء العبره بان يكون عندك يقين وانت هنا في دار الامتحان. اما في دار الظهور اليقين فما ينفعك اليقين. أبقدنا وتجانا ولو طاع إذ المجرمون ناشته رؤوسهم عند ربهم ربنا أبقرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إلا موقنون. إلا موقنون ألا لا تحين لندن، لا ينفعه اللبن ولا ينفعه اليقين في الدار الآخرة. فلذلك تقبل صلة العبد ما لم يغرر، لأنه إذا غرر انتقل إلى دار الآخرة ويعاين الملائكة ما كان يسمعه من قبل أن الملائكة تأتي وتقبض الروح وتفعل كذا. انتهت الحدود وبان له ذلك ما كان عليه وقال عليه يقين لما هو مقبل عليه من عذاب الله وغضبه وسخطه. فهذا اليقين لا ينفع، العبره اليقين في دار الامتحان وليس في دار ورود النتائج. ثم قال عز وجل في شان من قبل لا اله الا الله الا عباد الله المخلصين اولئك لهم رزق معلوم فلاته وهم مكرمون في جنات النعيم. وقال تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها فهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء بالحسنة فقال أن الحسنة هي لا إله إلا الله فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، يعني له خير عظيم. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به ومثل ما بعثني الله به من العلم الهدى والعلم فمثل الغيث الكثير أصابه الله فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب فانتهت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تمسك كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعثه الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يقع بذلك ركع ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به. هذا مثل في اختلاف قلوب الناس في تقبل كلمه التوحيد وما تقرا عنها. فالناس يتقبلون مثلا يتقبلها فتنبت في قلبه الاعمال الصالحه كما قال عز وجل فمثل كلمه طيبه فكلمه طيبه اصلها ثابت في قلب المؤمن وقرروها في السماء تقرا الاعمال الصالحه الذي يحيل وهذا الحديث جنوب مثلا الاختلاف وذكرت الناس في تقبل هذا الحق دليل فعالي جنوب. أما الفرق الرابع فهو من القياس الفرق الثالث كل النواع القبول لما رمّرته الكلمة بقلبه وبلسانه بقلبه ولسانه. أما هذا الفرق فهو من القياس يعني الانقياد لما دل عليه وهذا الانقياد ينافي ترك غيره. قال الله عز وجل وأنوبوا إلى ربكم وأسلموا له وقال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال عز وجل ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى العروة الوثقى كما يقال هي لا إله إلا الله وإلى الله عاقبة الأمور ونال عرضه ومن يسلم وجهه الى الله يعني ينصرف الى الله تبارك وتعالى فهو محسن معبد ومن لم يسلم وجهه الى الله ولم يكن محسنا يعني منقادا لشرائعه فانه لم يستمسك بالعروه الوثقى وهو المعني بقوله تبارك وتعالى ومن كفر فلا يحزنك كفره الينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور يمتعهم قليلا ثم ربطوهم إلى عذاب الغليظ. وفي حديث صحيح أو مختلف في الحديث لعله يكون حسنا إن شاء الله فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به هذا هو تمام الانقياد وغيره. الهوى أصلا الهوى يعني مذموم أما كنتوب أولا من كنت يؤمن جانب فيها الهوى مذموما لكن في مثل هذا النص لا يكون هو المقصود به وهو المذموم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به وهو مثل قول عائشه رضي الله عنها ما ارى ربك الا يفارع في هواك او كما قال رضي الله عنها. فالخامس الصدق المنافي للكذب الصدق في قولك لا اله الا الله يعني يقولها بقلبه بلسانه ويواقع خلفه لسانه ويواقع خلفه لسانه ويواقع الخلف اللسان بالنطق بها لا يكون كل المنافقين الذين يقولوا لها بألسنتهم ويرسلها وتأباها قلوبهم وتكذبهم. يقول الله عز وجل ألف لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين خلقوا فليعلمن الكافرين. خلقوا بظهور أمارات الصدق في أعمالهم. وقال تبارك وتعالى في شأن المنافقين الذين قالوا لا إله إلا الله لكن بغير صدق مع الله فمن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ولا هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض النفاق فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قالوا آمنا وهم كاذبون وقالوا لا إله إلا الله وهم غير صادقين في تلك الشهادة. ومعلوم ما ذكر الله تبارك وتعالى من شأن المنافقين وكم أبدى وأعاد وكشف إظهارهم وهتكها وأبدى قبائحهم في غير ما موضع من كتابه فلهم الصور التي فيها مرام الكلام على المنافقين وأحوالهم وصفاتهم. سورة البقرة في أنا قرآن أيضا النساء 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 الثوبة الأمثال أيضا سورة كاملة هي اسمهم في سورة المنافقون. وعلى رواية وفي صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار صدقا من قلبه. انظر الى هذا القلب الاول هذا دليل على ان اضافه هذا القلب الى ما طلق في القلوب التي ذكرها من ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله سره من قلبه الا حرمه الله على النار فاختار في انجاء من قال هذه الكلمه من النار ان يقولها صدقا من قلبه فلا ينكره مجرد تلقب بدون موافقه القلب. وفي الصحيحين ايضا من حديث انس بن مالك وطلحه بن عبيد الله رضي الله عنهما من قصه الاعرابي غلام بن سعد رجل بن سعد بن بكر لما سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرائع الاسلام فاخبره قال هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع قال الله لا اريد عليها ولا انقص منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح انطلق. ففي بعض الروايات إن طلع لا يدخل إلا الجنة. انظر إلى هذا الشرط، أفلح إن وغى طلق، فعلق الطلاق على الصدق أفلح إن طلق، ورواية أخرى إن طلق لا يدخل إلا الجنة، فالطلق الصدق أولى. أما الشرط الثالث فهو الإخلاص، الإخلاص والسلوك العملي لصالح النية ليصطلح عن جميع فوائد الشرك. يقول الله تبارك وتعالى: أما لله الدين الخالص، وقال عز وجل: وما يقولوا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص مخلصين له الدين. وقال تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين وتقصد بعبادتك إلا وجه الله وحده تبارك وتعالى، أن تمحص العمل وتمحصه لوجه الله. وقال تبارك وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وقال: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فاختار أيضا الإخلاص. وعن ذلك من الآيات وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. فأسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي الصحيح أن عثمان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فلهم بهذه الأدلة تدل هذا الشرع وهذا الخلق إلى عموم الأحاديث التي فيها إنجاز كلمة لا إله إلا الله من قالها من مات ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله مثل الجنة بشرط أن توافق فيها هذه الشروط وهذه هي الأدلة كما ذكرت. أما الشرط السابع فهو المحبة. المحبة يعني محبة هذه الكلمة، فمحبة ما اقتضته وجلت عليه، ومحبة أهلها والعاملين بها والمنتظرين لشروطها وبغض ما معقل ذلك. أن تحب هذه الكلمة وتحب معانيها وحقوقها وتحب أهلها وتطلب ما يناديها من المعاني والأخلاق. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله، يعني يتخذون الأنداد والأرباب والشركاء لله فيحب لهم كحب الله، مش فهؤلاء هؤلاء المشركين يسوون في المحبة بين الله وهذه الأنداد، كلا. لكن المفروض من يأخذ المفروض؟ أعزة على المؤمنين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم لائم. فأخبرنا عز وجل أن عباد المؤمنين أشد حبا له، وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحدا. لأن أصل لا إله إلا الله، الإله من الألوهة يعني هو المحبة السليمة لله تبارك وتعالى. والمؤمنون لم يشركوا في محبة الله أحدا، كما تعلم الظاهر محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أندادا يحب لهم كحبه. ونرى أن أسف يعني ممن ينتسبون نورا إلى الإسلام يحدث يعني شديد المحبة للأنداد الذين يتخذون من دون الله، حتى كانوا من أولياء الله الصالحين. سيد الناس يحلف كذبا بالله تبارك وتعالى، ويحلف يمينا معروفا الذي تعريفه هي جهنم كذبا بالله تبارك وتعالى. فإذا سلم منه أن يحلف على رأس الشيء بالبدر أو الدخوخي يتلعثم ويقلب ويرتعش ويقرر بأنه كان كاذب ويرفض أن يحلف بغير اسم الله تبارك وتعالى يعني كاذبا ويتجرأ على أن يحلف بالله عز وجل وهو كاذب في ذلك. أنظر يعني والعياذ بالله إلى من تضع هؤلاء الناس عن حقيقة التوحيد. فيقول الله عز وجل يقول تبارك وتعالى الرئيس الذي استحضر إلى هذه الصلاة أن أنت تكون عليه وكيلا فعلامة حب العبد ربه تقييم محاربه وإن خالف الحلال أن يقدم ما يحب الله على ما تهواه نفسه. هذه علامة المحبة محبة الله عز وجل وهذا شأن المحبوب دائما فأقطع المحبة بدون قهر وامتياز لا تسمى محبة هذا الكذب والعرض. فكذلك من ادعى محبة الله تبارك وتعالى فعلامة صدقه في هذه المحبة أن يقدم ما يرضي الله على ما تهواه نفسه ويدفعه اليه هواه وايضا ان يبلغ ما يبلغه ربه وان مال اليه هواه. وقد حقق الثلاث يعني هذه النعمه الولاء والبراء في باب الله عز وجل اعظمت التحقيق نعمت ومحبه اهل لا اله الا الله تروض من خالفهم. حتى ان الامام احمد بن حنبل رحمه الله راى رجلا نصرانيا فاغمض عليه فقيل له هل حرام ان تنظر النصراني؟ قال ليس هذا حرام ولكني ما اطيق ان املا عيني ممن يذكر الله ويتوب الله او يشرك الله او كما قال الامام رحمه الله. فطبعا هذه ما نقل لها سنه او انه من يدري انك اذا رايت نصرانيا او يهوديا تغضب عليه ولا لكن اذا انظر هذا الانفعال وهذا التوب الكفر لاهله ان الامام احمد يعني ما اطاق ان يملا عينه ممن يتوب الله هذا الذي يذكر الله. هذا الرجل يقول ان محمدا كذب على الله وانه ادعى رساله وادعى ان الله ينظر اليه والف هذا القران ليس غير الله ومع ذلك سيد المسلم في هذا الزمان يعني اشياء لا يجد لها الانسان. وعلامة حب العبد ربه تقدير محابه وان خالفت هواه وبغض ما يبغض ربه فان مال اليه هواه وهو لا من والى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومعاداة من عادى من عادى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم واقتصار اثره واظهر هداه. كل هذه العلامات شروط في المحبه لا يتقرر وجود المحبه مع عدم شرط منها. قال الله تبارك وتعالى ارايت من اتخذ امراته هواه ارايت تكون عليه وكيلا. اذا هذا مقتضى قولك لا اله الا الله لا اله حق الا الله كما ذكرنا وراء الخبر خبر لا النافية للجنس هنا ليس كما هو المعتاد خبر لا النافية للجنس يقدر بايه لا زعيم الا جلال يبقى ما زعيم ايه موجود لا لكن هنا على خلاف هذا المعنى يعني الاعراب اللغوي حينما نحدد خبر لا النافية للجنس بموجود هنا في كلمة التوحيد لا نقول لا اله موجود الا الله. لماذا؟ ايوه نعم لان لا اله موجود كلا الحقيقه ان هناك الهه صوره من دون الله كثيره جدا ولكن الادله من القران هذه الايه قول النبي عليه الصلاه والسلام اتعرف من اتخذ الهه هذا هواه. فكلمه اله اعم من لفظ جلال الله اله تطلق على اله الحق والاله الباطل. اما رب الجلال الله فهو علم على الذات المقدسه لا يمكن ابدا ان يسمى احد بهذا الاسم كما هو اله يعبد من دون الله. والدليل هنا قوله تبارك وتعالى ارايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم الى اخر الايه. المال اله ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فارس عبد الدماغ فارس عبد الدرهم فاعد عبد الخميصة فاعد عبد القطيفة فاعد وانتكت وإذا يشيك فلم تخش يضع عليه عليه الصلاة فاعد وانتكت وإذا يشيك فلم تخش إذا لك مكتوكة في جنده فلا أخرج يظل يتألم فهذا عمل على المال. فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه الآية تتجدد لها القلوب. ومن يتولاه منكم فانه منهم. يقول بعض الصحابه رضي الله عنهم ليحذر احدكم ان يذبح او يطير يهوديا او نصرانيا وهو لا يشعر لهذه الايه. ومن يتولاه منكم من يواد ويوالي اليهود والنصارى فانه منهم يصبح كافرا مثلهم. وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء وغير ذلك من الايات. وقال عز وجل في الصراط ابتلاء رسوله صلى الله عليه وسلم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. الله لا يحب الكافرين. طبعا قل ان كنتم تحبون الله كما ذكر بعض السلف ان هذه الايه حينما ادعى قوم محبه الله عز وجل انتحرهم الله وابتلاهم بهذه الايه ليميز الخبيث من الطيب والصادق من الكذب. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني من احب الله احب رسول الله عليه الصلاه والسلام. لانك اذا احببت الله عليه انك تحب ان تعبد الله. كيف تعبد الله؟ بالعقل. كيف نعرف الصلاه والصيام والزكاه؟ كيف نكون منتهين لما يحبه الله؟ لا طريقه لمعرفه ما يحبه الله وما يقرب الى الله الا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام علامه صدق هذه المحبه. ثم بين انه يكافئهم بما وراهم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني فان اتبعتموني شيء كافئكم الله يحببكم الله. فليس الشان في ان يحب العبد ربه. هذا شيء هذا هو رياض الانسان الطبيعي. الخلود جملة على إحسان من يحبها على محبة من يحسن إليها. فكان تحب الله لما أنا به عليك من النعم العالية والبتولة. فهذا ليس فيه سؤال كبير. هذا أقل ما ينبغي. أنت مخاطر على كل الأحوال. لكن السؤال في أن يحبك الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فتصرفوا بالكفر بسبب تمليهم عن مقتضى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان. من اراد ان يذوق طعم الايمان وحلاوه الايمان فلينظر اين هو من هذه الثلاثه. اولا ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. انظر إلى شدة ضرب الكفر وشدة ضرب المعاصي وكل ما ينقذه الله وينقذ غيره. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال ايضا قصة الحية. وفيهما ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. حتى يكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. بل لا يؤمن الانسان ولا يتم ايمانه حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ويحب نفسه. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. بحيث انك اذا تكلمت انك يمكن ان تجد ان تموت من العرش. وعلامك لا يمكن ان تنكر حياتك ولا شريكتها. فتكون على يقين جازم بانه اذا كان رسول الله عليه السلام موجودا معك الان ويريد ان يكره هذا الماء وانت تتغوص وتهلك وتاخذ بروحك اذا لم تكن هذا القدر من المياه فيجب عليك حتما وانت تقبل على هذا الفعل وانت تحب هذا الفعل ويعني يكون موافقا لهذا ان تؤثر رسول الله عليه الصلاه والسلام بهذا الماء وتملك انت وتموت ويستخرج نفسك. لماذا؟ لان هذه الروح التي في بدنك رسول الله اولى بك منها، اولى منك بهذه الروح. لماذا؟ لقوله تبارك وتعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. ولو ذهبنا للتفصيل يعني تطبيق الصحابه وجدنا عنهم هذا المعنى لا راينا ووجدنا ابدا كيف كانوا يؤثرونه عليه الصلاه والسلام بكل شيء يؤثرونه بارواحهم وابدانهم وكل ما يملكون صلى الله عليه واله وسلم. وجاء وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هواه تبعا لما جئت به. يعني لو ذهبنا نستقصي علامات المحبة وكتبنا في أنفسنا لراجعنا إيماننا من جديد. لو ننظر علامات المحب، كيف يكون المحب مع من يحبه؟ كيف يكون سلوكه ناحيته؟ كيف يكون كثرة ذكره له؟ كيف يكون انقياده بطاعته تعظيمه للأسف؟ انظر إلى من يفتنون مثلا بالمغنين فيعملهم الكفار أو الفاسقين، كيف يفتنون؟ يقيم فيالقه يقع على مستنقعه، يلبس ملابس ثمان معين يلبسون فكرمه يقلدون. لماذا؟ هذه اثار المحبه، لانهم اولعوا فشربت قربهم حب الممثلين حب الرياضيين حب كذا وكذا من الاشخاص المشهورين، فنجد هذه المحبه تنضح على غيرهم، محبه في قلوبهم تنضح على غيرهم. فسبحان الله كذلك من احب رسول الله عليه الصلاه والسلام فلكك رد تعرف عليه حتى لو لم يكن واجبا عليه. علامات المحبه ان تتشبه بمن تحب، ان تفعل مثل ما يفعل، ان تجتنب ما تجتنب، ان تقرا ما يقرا، ان تحب ما تحب، والا تكون خارجا في ادعاء هذه المحبه. فالذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخبر عن الله والامر بما يحبه الله ويرضاه والنهي عما يكره فيفعل. فاذا امتثل العبد ما امر الله به وامتثل ما نهى الله عنه وان كان ذلك مخالفا لهذا كان مؤمنا حقا. فكيف اذا كان ما يهوى سوى ذلك؟ فكيف اذا كان ما يهوى سوى ذلك؟ يعني يصبح هواه هو ما يحبه الله، يعني كما يقول بعض السلف يقول دافعت الشهوات حتى صارت شهوتي المدافعه، فيجد لذه ونعيما في مجاهده نفسه ارتضاء رضي الله وارضاء لله تبارك وتعالى. ولذلك يقول عليه الصلاه والسلام اول تطهير الايمان الحب في الله والجهد في الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من احب في الله وابغض في الله ولانا في الله وعادى في الله فانما تنال ولايه الله لذلك. هذا هو الطريق الى ولايه الله، من احب في الله وابغض في الله ولانا في الله وعادى في الله فانما تنال ولايه الله لذلك. وقد اصبح غالب معاصاه الناس اليوم على امر الدنيا وذلك لا يجدي على اهله شيئا. وقال الحسن البصري وغيره من السلف ادعى قوم محبه الله عز وجل ثبت لهم الله بهذه الايه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. وروى البخاري بسنده عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا يا رسول الله ومن يابى؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن اعطاني فقد ابى. وعن جابر رضي الله عنه قال جاءت ملائكه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمه والقلب يقظان. هكذا نوم الانبياء، تناموا عيونهم ولا تنام قلوبهم. فقالوا ان لصاحبكم هذا مثلا تدعوه له مثلا. فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمه والقلب يقظان. فقالوا ان مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأذنه وبعث داعيا، فمن اجاب الداعي دخل الدار واكل من المأذنه ومن لم يجد الداعي لم يرسل الدار ولم ياكل من المأذنه. فقالوا اولوها له يفقهها، فسروها له حتى يفهم ما معنى هذا المثل، اولوها له يفقهها. فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمه والقلب يقظان. فقالوا فالدار الجنه والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد اطاع الله ومن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس أو فرق بين الناس، فأتى الله عز وجل يفرق به بين الناس بسبب انقسامين إلى مؤمنين وإلى كافرين وإلى سعداء وإلى أتقياء وإلى أولياء الله وإلى أعداء الله. كما قال في الحديث القدسي يقول سبحانه وتعالى: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن إذا كان معنى لا إله حق إلا الله، يعني معناها أننا لا نرجع عبادتنا إلا لله وحده، أي شيء يدخل تحت العبادة لا نرجعه لغير الله. فكيف نعبد الله؟ الجواب يأتي في إيه؟ في الشطر الثاني. فالشطر الأول من كلمة النجاة توحيد المعبود، الشطر الثاني توحيد الاتباع أو توحيد الطريق الموصل إلى الله. فكل طريق يوقف الله مسدود إلا طريقا على رأسه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يقبل الله أمرا إلا إذا كان يأتيا من هذا الطريق، من طريق متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك من أتى بعد بعثة رسول الله عليه السلام وزعم أن هناك طريقا إلى الجنة غير طريقة الرسول فهو كافر بلا شك، كما يزعم بعض الضلال الصوفية حينما تحتج عليهم بشيء الشرع يقول لكم أنتم لكم طريق ونحن لنا طريق، يعني أنتم تتركوا من العلم والأدلة والإخبار وكذا، أما نحن فنتلقى من منايا أخرى الإلهام أو الوحي الشيطاني أو غير ذلك مما يبرر شريعة الله تبارك وتعالى. فهذا لا يمكن أبدا أن يجتمع مع الإيمان في قلب واحد، اعتقاد أن هناك طريق إلى الجنة غير طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا يعني غير ممكن. فإذا علم العبد أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه والتوافق بما يكرهه، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويرضاه إلا باتباع ما أمر به أو أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام ما نهى عنه. فصارت محبة الله مستلزمة لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربيته ومتابعته، ولهذا قرن محبته بمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من القرآن بقوله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترقبوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم إن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار لا تنافي تلك الأحاديث التي ورد فيها الوعيد، يعني هناك مجموعة من النصوص كما ذكرناها الأسبوع الماضي وقبله فيها يعني بيان أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة ولا إله إلا الله سبب للنجاة من النار، ثم مضمنة هذه الأحاديث التي ذكرناها اليوم وفيها مزيد من الشروط كما جمعناها في هذه الشروط السبعة لكي تنفع حالها. لكن هناك نصوص أخرى في أحاديث الوعيد: من فعل كذا دخل النار، لعن الله من فعل كذا، من فعل كذا استحق عقوبة كذا. ما العلاقة بين هذه الجملة من النصوص وتلك التي ظهرها الحارة؟ يمكن الجمع بين هذه النصوص بأنها بلال كثيرة، يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلج حريرة القدس مدمن خمر، حريرة القدس مدمن خمر، حريرة القدس مكان معين في الجنة، من شرب الخمر في الدنيا عوقب يعني ومات على التوحيد ومآله في النهاية فعذب خير ذلك أم لا، فإنه إذا دخل الجنة لا يدخل مرتبة معينة من الجنة، محرم عليه بسبب شرب الخمر، حريرة القدس. مثلا يعني حديث مثل الرسول عليه السلام يقول: لا يدخل الجنة القساء أو النماء، نعم لا يدخل الجنة، فإنه يعود على أنه لا يدخل مكانا معين من الجنة، لكن لا نخلص سلوك الوائلين الخيالي المتبعين كما يقولون هذا يدل على أنه كفر، لماذا؟ لأن أهل السنة كما كان معروف الوقت العلوم يقولون جميع أطراف النصوص ولا يجمعون بينها، فلا يخلصون ولا يفرقون، لا يغنون ولا يزكون. هذه الأمثلة فيها جمع بين النصوص، مثل قوله هنا لا يدخل جنة لمام أو قتال، وهنا حديث آخر، حديث مرور النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، ماذا قال؟ قال: إنهما يعذبان وما عذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستكبر من بوله واما الاخر فكان يفعى بالنميمة بين الناس او كما قال صلى الله عليه وسلم. فوضع الجريدتين الرصتين على القبرين وقال لهم مرصد لهما انهما خفف عنهما ما لم ييبسا ما لم ييبسا. دخولهما تحت رعاء النبي صلى الله عليه وسلم يدل على انهما مسلمان. لو كان مشركين لم يجوز ان يترحل عليهما او ان يتشفع لهما ويدعو لهما اللهم اغفر لهما او اللهم خفف عنهما ما لم ييبسا. فهذا يدل على انهما وان مات على الذنب لكن مات على عقد التوحيد. فهذا يدل على انهم موحدون يدخلون الجنه. لكن قوله عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه من مات او من فعل كذا المقصود لا يدخل الا لا يدخل مع اول الجاهلين بل يتاخر اما بالعذاب في النار او لغير ذلك في الحساب. لا يدخل الجنه منزله معينه من الجنه لا يدخلها كما في حديث مدمن الخمر. فيعني يمكن الجمع بين النصوص بانها جنان كثيره كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبان اهل الجنه ايضا متفاوتون في دخول الجنه في الصدر وارتفاع المنافع. فيتفاوتون في الاسبقيه في دخول الجنه ويتفاوتون بعد دخولها ايضا في المنافع كما قال عز وجل هم درجات عند الله هم درجات. فيكون فعل هذا الغم لا يدخل الجنه التي اعدت لمن لم يرتكبه او لا يدخلها في الوقت الذي يدخل فيه من لم يرتكب ذلك الذنب. وهذا واضح مفهوم بالعاده بلغه العرب. كذلك لا تناقض بين الاحاديث التي فيها تحريم اهل هاتين الشهادتين على النار وبين الاحاديث التي فيها اخراجهم منها بعد ان صاروا حمما بامكان الجمع بان تحريم من يدخلها بذنبه من اهل التوحيد يعني تحريمها عليه يكون بعد خروجه منها سحر الجنه بعد خروجه منها اذا مات على شيء من الكبائر او ذنوب لم يتب منه وعذبه الله ولو اعذبه بدخول النار لان الموحدون قد يدخلون النار لم يشك وإلا لمن تكون الشفاعة لهؤلاء الذين يعني يدخلون النار إن هم يدخلون إما برحمة الراحمين سبحانه وتعالى وإما بشفاعة الشافعين ثم يدخلون في نهر الحياة ويدخلون الجنة حينئذ يحرمون على النار فلا تمسهم بعد ذلك. فيكون هذا معنى من قال العيال ما مثلا حرم الله جسده على النار فإذا دخل وقد استقبل ظنا يستحق به دخول النار فإنه وقف لكنه لا يخلد فيها متى يكون مستحقا لما يرى في الحديث الأول إذا استوفى ما استحق من العذاب ثم أخرج إما برحمة الله وإما بشفاعة الشافعين يخرج ويرتكب في نار الحياة نار الحياة حينئذ تحرم عليه النار يعني بعد ذلك أو يكون المراد أنهم يحرمون مطلقا على النار التي أعدت للكافرين لأن هناك طبقة ويراد من النار لا يخرج منها من دخل فيها فهم يحرمون على النار الخاصه بالكافرين التي من دخلها لا يخرج منها ابدا الابد لا يموت ولا يحيا والعياذ بالله. فهي ما على الطبقه العليا من النار فالطبقه العليا من النار يدخلها بعض وفاه اهل التوحيد ممن شاء الله تعالى اخره وتقديره بها على قدر ذنبه ثم يخرجون فلا يبقى فيها احد ممن قال لا اله الا الله. فهذه اشاره كافيه لكن سوف يعني نذكر ان شاء الله بعض التفاصيل فيما بعد يعني في مباحث الايمان ان شاء الله ونكتفي اليوم بهذا القدر ونكتب ان شاء الله بهذا القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.